الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين والله الدائم على اعدائهم المسلمين الى قيام يوم الدين. الفلسفه الثابته التي نتعرض لها في الفلسفه المعرفه هي الفلسفه النفسيه، والفلسفه النفسيه تتميز عن كل من الفلسفتين الواقعيه والمثاليه بانها تقر بوجود نوع من الحقيقه يمكن ادراكه، فهي تختلف عن المثاليه لان المثاليه انكرت وجود اي حقيقه يمكن للذهن ان يتوصل اليها، واما المثاليون فقد قالوا بامكان ادراك الذهن لعده من القضايا. فاذا المثاليون يقولون القضايا تتبلور مع النفس المدركه، يعني الانسان حينما يدرك شيئا فيكون ادراكه لذلك الشيء أقول لك مزيج بين الشيء في ذاته وبين الشيء في ذاته، يعني حينما أدرك وجود هذا الكتاب أمامي، أو حينما أدرك وجود النهار، أو حينما أدرك أني أدرس مثلا، هذه الحقائق التي أدركها إنما تنسجم مع ما في ذاتي ومع ما في داخلي من المعلومات. فإذا التأمت المعلومات النفسية والمعلومات الذهنية الصورية مع المعلومات الخارجية التي أتت إليها من الخارج، ففي تلك الحالة تتكون الحقيقة. فإذا الحقيقة ليست موجودة بوجود مستقل عنا، وإنما الحقيقة تأتي إلينا من الخارج فتنفعل مع النفس، وبعد ذلك تخرج من الجهة الأخرى فتكون مزيجا من الخارج ومن الذهن، وهذا ما يسمى بالنفسية. فإذا لا يمكن أن نقول بوجود حقيقة مطلقة ثابتة خالصة من الشواهد، وإنما كل حقيقة نفترضها لا بد أن تتأثر بمؤثرات النفس، والمؤثرات الموجودة في النفس عبارة عن قالبي الزمان والمكان، فكل حقيقة ندركها لا بد أن تتأثر بالزمان الذي نحن فيه وبالمكان الذي نحن فيه. حينما نفكر بشيء معين فإن تفكيرنا بذلك الشيء يختلف فيما لو كنا في زمان آخر وفيما لو كنا في مكان آخر. إذا طبيعة المكان تفرض على الإنسان لونا من التفكير، والزمان الذي يعيش به الإنسان يفرض عليه لونا من التفكير. ألم نقل سابقا في بداية دروسنا أن هؤلاء حاولوا أن يشككوا في القضايا العقائدية ويشككوا في القضايا الدينية، وقالوا إن الدين عبارة عن ضرورة فرضها على الإنسان زمانه ومكانه، فباعتبار أنه كان يعيش في تلك الصحراء الفاقدة التي لا يرى فيها بردا ولا يرى فيها راحة ولا يرى فيها ماء ولا ما شابه ذلك، أتى مثلا الأنبياء وحاولوا أن يركزوا على هذه النقطة، وحاولوا أن يقولوا له بأن هناك جنات تجري من تحتها الأنهار، هناك ثمار، باعتبار أنه يعيش أيضا في ذلك المنطقة، في ذلك المكان الذي لا ثمار فيه ولا عسل فيه ولا شرب فيه وما شابه ذلك. فإذا هذا التفسير الذي يعيشه الإنسان وهذا النمط من الشيء الذهني الذي كان يعيشه الإنسان حاول أن يملي عليه ضرورة الاعتقاد بمبدأ فوق الطبيعة وبمبدأ وراء الطبيعة، بمبدأ ميتافيزيقي يلجأ إليه عند الضرورة ويلجأ إليه عند الشدائد مثلا. حينما كانت ظواهر الطبيعة ظواهر مجهولة بالنسبة إلى الإنسان، لا يجد من نفسه قدرة على تقليدها، ولا يجد من نفسه استطاعة على إدراك كلها ومعرفة أسرارها. يرى أن الشمس تشرق، يرى أن السماء تمطر، يرى المد والجزر، يرى الظواهر الطبيعية الأخرى. ماذا يقول في تفسير هذه الظواهر؟ يقول هناك قوة غيبية هي التي تملك الكون، وهي التي تسير الكون، وهي التي تمرر يدها على هذا الكون وتسيره مثلا بالاتجاه الذي تريد. وأما عن المخلوق ف فإني أدرك في قابلتي أني لا أستطيع أن أنزل الماء من السماء كما تفعل هذه الأشياء. لا أستطيع أن أجعل الشمس مشرقة، لا أستطيع أن أجعل الجو باردا أو الجو حارا أو ما شابه ذلك. فإذا إيمان الإنسان بوجود حقيقة فوق الكون كان مفروضا عليه من قبل الضرورة المحيطة التي كان يعيشها، من قبل الزمان والمكان اللذين كانا يفرضان عليه نمطا معينا ولونا معينا من ألوان التصوير. أما لقد اكتشف العلم بأساليبه الحديثة وأدواته الجديدة واكتشافاته الحالية هذه الأمور وأسباب هذه المعاليم والعلل التي تكمن خلف هذه الأشياء، فلا حاجة إلى الإيمان من الدعي الأول. فلقد علمنا العلم أن الأرض تدور حول نفسها، وإذا ما دارت حول نفسها كان شروق الشمس وكان غروبها، وأن الشمس تغرب أشعتها على الماء فيتبقى ويرجع ماء، فلا حاجة إلى علة أولى بعد أن استطعنا أن نفسر هذه الظواهر الطبيعية. هكذا حاولوا أن يقيسوا أسفار الإنسان مع الزمان الذي يعيش فيه ومع المكان الذي يعيش فيه. فإذا النسبية تقول لا توجد هناك حقيقة مطلقة ثابتة نستطيع أن ندعم بها، وإنما كل حقيقة لا بد أن تكون متكيفة مع فكر الإنسان ومع ذهن الإنسان. وما ذهن الإنسان إلا عبارة عن قالبي المكان والزمان، ويقصد بقالبي الزمان والمكان يعني حقيقة الزمان وحقيقة المكان الموجودة في ذهن الإنسان والتي تندمج مع الفكرة العافية إليه من الخارج، وبالتالي تظهر الفكرة النهائية والنتيجة الأخيرة للتفكير. فإذن الحقائق عبارة عن مزيج بين الخارج وبين الداخل، يعني الناحية الموضوعية والناحية النفسية والذاتية. فإذا الفكرة المستقلة تدخل هذا التفكير، وإن كل فكرة تتكيف مع قوالب الذهن، تتكيف مع الأصول الموجودة في الذهن والقواعد الموجودة في الذهن، فلا يمكن أن نقول بوجود فكرة خارجية. طبعا النفسية تقريبا كانت على نمطين، النفسية الذاتية والنسبية الثانية، ونحن في بداية عمرنا نحاول أن نتعرف إلى نسبية ثانية. كانت يقسم الأحكام العقلية والأحكام الذهنية إلى قسمين، يقول الحكم على شيئين معنا حينما تبكي وتحكم على شيئين، واعتبارا لكلامنا في التجديد لا بالتطور. فإذا نحن نتكلم عن الحكم يعني نتكلم عن القضايا، فإذا الحكم على شيء معين ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حكما تحليليا وإما أن يكون حكما تركيبيا. أما الحكم التحليلي فهو عبارة عن ذلك الحكم الذي يستعمل من أجل التوضيح للعقل، مثلا حينما يقال المثلث ذو ثلاثة أضلاع، هذا الحكم يسمونه بالحكم التحليلي، لأن كلمة المثلث تستطيل في ذاتها وتنطوي في ذاتها على مسألة الثلاثة أضلاع، أي أعجب من لا زوجة له، المتزوج من له الزوجة، هذا أيضا حكم تحليلي باعتبار أن المحلول هو عين الموضوع، غاية الأمر أنك عبرت عن الموضوع بتعبير آخر، يعني قل حللت الموضوع إلى مثلا مفهوم آخر ينطبق عليه. وهذه الأحكام التحليلية لا تعتبر العقل بشيء جديد، وليس فيها أي شيء جديد، وإنما هي أحكام تشريعية، أحكام تكرارية تستطيع أن تسميها. فإذا الحكم التحليلي هو ذلك الحكم الذي لا يكشفنا ولا يعطينا شيئا جديدا، وإنما هو عبارة عن تكرار واستقرار لنفس المحكوم عليه. عندك حاكم وعندك محكوم عليه، المحكوم عليه نفس الحاكم. حينما تقول المثلث ذو ثلاثة أضلاع مثلا هذه هي الطائفة الأولى من الأحكام. الطائفة الثانية من الأحكام هي الطائفة التي تكون أحكامها ترتيبية، وهذه الأحكام الترتيبية هي عبارة عن الأحكام التي تعطي الموضوع شيئا جديدا، إنما تسمح الموضوع وتسمح المحمول تفهم شيئا لم تكن قد فهمته سابقا حينما سمعت الموضوع الواحد. حينما يقال مثلا الفلزات تتمدد بالحرارة، نفس الفلزات لا تنطوي على مفهوم تتمدد بالحرارة، وإنما مفهوم التمدد بالحرارة مفهوم آخر غير مفهوم الفلزات، والحكم فيها حكم ترتيبي. إذا أنت ترتب بين شيئين، أنت تأتي للحكم بشيء جديد، ولكن هذه الأحكام التحليلية تنقسم بدورها إلى حكمين، إما أن تكون أحكام تحليلية أولية، وإما أن تكون أحكام تحليلية ثانية. أما الأحكام التحليلية الأولية فهي عبارة عن الأحكام التحليلية البديهية التي لا تحتاج إلى تجربة ولا تحتاج إلى ممارسة عملية، وإنما تحصل في الذهن قبل أن يمارس الذهن التجارب، وقبل أن يمارس الذهن ألوان الاكتشافات وما شابه ذلك. هذه طائفة من الأحكام التحليلية، وهي أحكام تأتي في جديد ولكنها أحكام غيرية. مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا الحكم ماذا يسمى؟ كان يسمونه حكم ترتيبي، ولكنه حكم ترتيبي أول، لأن واحد زائد واحد مثلا غير اثنين، اثنين شيء، واحد زائد واحد مثلا شيء آخر. طبعا المثل هذا احنا قلنا سابقا بأنه هذا يسمى حكم ترتيبي، نفس هذا يسمى حكم تكراري. أما مثل هذه العدة كان حكم ترتيبي، مثل قضية واحد زائد واحد يساوي كم، قلنا بأنه يوجد فرق بين الموضوع والمحمول. نحن قلنا سابقا بأنه لا فرق هنا بين الموضوع والمحمول، لأن واحد زائد واحد هو تعبير آخر عن اثنين مثلا. على كل حال لو قلت الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، هذا الحكم تحليلي أو ترتيبي عند صاحب؟ صاحب يقول هذا الحكم ترتيبي، لأن مفهوم الكل غير مفهوم أعظم من الجزء. فإذا عندك مفهومان رتبت بينهما، لا أنه مفهوم واحد يحلله إلى مفهوم آخر يقابله ويماثله ويقاسيه، وإنما عندك حكمان أو عندك طرفان، وهذان الطرفان مختلفان، ولكن نسبة أحد الطرفين إلى الآخر مثل أولية نسبة بديهية. الكل أعلم من الجزء مو قضية تجريبية، وإنما هي قضية أولية حصلت في الزمن قبل إجراء التجارب. فليكن الإحساس شرطا في تكوينها، ولكن مين وجد عن طريق التجربة؟ الآن حينما تأتي إلى الفلزات تتنبض بالحرارة، هذه قضية الفلزات تتنبض بالحرارة، كيف توصلنا إليها؟ أتينا بهذه القطعة من الحديث وحجزنا لباري الإحساس، وضعناها على النار رأينا أن القطعة تمثل، وضعنا قطعة ثانية رأينا أن القطعة تمثل، وهكذا وهكذا إلى أن قلنا أن الفلزات تتنبض بالحرارة. أما قضية واحد زائد واحد يساوي اثنين أو الكل أعظم من الجزء، هذه القضية مو أجينا وجربنا كل وجود كل وجود أو واحد وواحد يساوي اثنين، لا، وإنما هي قضية نابعة من تنين الناس، وهذا ما سوف نأتي إليه لتقسيم قواعد العلوم إلى قضايا رياضية وإلى قضايا طبيعية وإلى قضايا ميتافيزيقية. الرياضية لها خطأ الطبيعيات تنقسم إلى قسمين، منها له حقيقة مطلقة ومنها ما ليس له حقيقة مطلقة، وأما القضايا الميتافيزية هي فقد قضى عليها كان قضاء كاملا ولم يعطها نصيبا من الحقيقة أبدا. الآن نحن هنا، نحن مع الأحكام العقلية، مع القضايا الموجودة في الذهن. خلاصة الأحكام وخلاصة تقسيم كانت الأحكام أن يكون معنى في التحليل أي تكراري ليس في الشيء الجديد، وإما أن يكون تقسيمي، وهذا التقسيم إما أن يكون أولي وهي سابق للتجارب ينبع من النفس وصميمها وذاتها، وإما أن يكون قد أتى إلى النفس بعد إجراء التجارب. الآن لنضع هذه الطوائف وهذه الأحكام في أذهاننا منذ البدء حتى نعرف كيف يتعامل وكيف تتعامل فلسفة الثاني مع القضايا الفلسفية سواء كانت فلسفية أو عقلية أو ميتافيزيقية أو ما شابه ذلك. بعد تقسيم للحكم العقلي عند فرانك إلى حكم تحليلي وحكم تفصيلي، لا بأس وقبل أن نصير في تقسيم طوائف العلوم عند فرانك إلى رياضيات وطبيعيات وميتافيزيقية، أن نتعرف إلى لون أصول الفكرة في فلسفة فرانك. كيف تختلف الجنة الفكرة في فلسفة فرانك؟ وهذا ما أشار إليه السيد 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 في الحاشية، يعني نبت عملية ترتب الفكرة ونسوء الفكرة. السيد السيد ما ذكر في النبت وإنما يملك لفرد الحاشية ولأهمية هذه الحاشية، وباعتبار أنها تفيدنا في فهم فلسفة كان فهما واضحا لا يجوز بالفهم وإجمال، نحاول أن نتحرر أيضا إلى هذه الخاشية ونشرح هذه. ولكن قبل ذلك نقدم ما شرحناه ثابتا. النسبيون تعتبر النسبية من المذاهب الفلسفية القائلة بوجود الحقيقة وإمكان المعرفة البشرية، ولكن هذه المعرفة أو الحقيقة التي يمكن للفكر الإنساني أن يصل بها هي معرفة أو حقيقة نسبية، فكل من النسبية المتفاوتة. مثلا نقول الخير نسبيا أو الشر نسبيا. ما معنى الشر نسبي؟ يعني الشر بالنسبة إلى مخلوق يعتبر شر، بالنسبة إلى مخلوق ثاني ما يعتبر شر وإنما يكون خير. مثلا هذا السم الذي تنفذه الأشعر في وجه من تواجهه هذا بالنسبة إلى صفير بالنسبة إلى الناس باعتبار أن السم على يغير حياتها يفيدها باختلاف به عن نفسها، أما بالنسبة إلى الآخر يعتبر صفير. فإذا السرور قضايا نسبية، المهم دليل أن الله سبحانه وتعالى لماذا مثلا لا يظهر علينا السماء؟ قد يكون المطر في غرب كائنات أخرى، أما نتحدث عن أنفسنا لماذا الجو حار بهذه الحرارة القاتلة؟ قد يسأل الإنسان يتبرم الإنسان مع أن الحرارة تعيش فيها كثير من الكائنات وتطور حياة كثير من النباتات. إذا هذه القضايا التي يقيس هذا الإنسان على نفسه ويحسن بها بأحكام معينة، هذه القضايا قضايا نفسية ليست قضايا مطلقة عامة. لا يوجد عندنا شيء نسميه شر النقص، لا يوجد شر النقص، الكون كله خير. يعني توجد هكذا نظرية الفلسفة وهي نظرية عملاقة تنبني على ترتيبات فلسفية وقوالب فلسفية محكمة جدا، تقول أن الكون عبارة عن حي في حي، لأن الكون كله وجود والوجود في حد ذاته خير. نعم من وجود الشر من ملازماته، يقولون هذا شيء موجود من لوازمه وجود الشر. مثلا كما نصنع لكم أظن سابقا في السنة الماضية فيما نحن نعرف الأصول، أظن أنه كان هناك بحث ودرسنا في ضمن هذا البحث هذا المفهوم. مثلا حينما تقع الزلزلة، الزلزلة كيف نقول بأنها شر؟ شر لأنها مثلا نقصت أموال الناس، نقصت أرواح الناس، يعني أحدثت أمور عدمية. وإلا تحذرت الزلزلة ووقعت مثلا في صخرة خالية هي من يقول أنها شر؟ لا نستطيع أن ننسخ الزلزلة لأنها شر، لأنها ما أحدثت مثلا شيئا، ما أحدثت نقصا. فإذا الشر هو نقص، حينما نقول الفقر شر، الفقر هو عدم العلم، الموت شر، الموت هو عدم الحياة. إذا هي أنواع عدمية، السرور أنواع عدمية، ليست أمور موجودة، الموجود هو الكمال، الموجود هو الخير، مثلا هكذا يمكن أن يقال. فإذا القضية قضية نسبية، يعني ليست قضية مطلقة، لا يوجد عندنا شر نسميه بالشر المطلق مثلا، وإنما هو نسبي إلى غيره. هذا معنى الشيء النسبي، يعني الذي يتفاوت بالنسبة إلى أشياء أخرى، الذي يتفاوت حينما نقيسه إلى أشياء متعددة مثل هذا الشيء يسميه المسلم. أو الجمال، لما نفهم الجمال نقول الجمال نفهم المسلم، مثل الإنسان متوسط الشكل لو ذهب في مكانهم وإنه كلهم يتسمون بالطبع يكون من أجمل في ذلك المكان، أما إذا عاش بين أناس يتسمون بالجمال يكون إنسان متوسطا أو يكون إنسان حسنا. فإذا الجمال أمر المسلم، يعني بالقياس إلى أشياء أخرى تقول هذا جميل وهذا قبيح مثلا، أو ما شابه ذلك من المفاهيم النفسية. حتى الألم، يقولون مثلا الألم، الإنسان حينما يتألم حينما تؤلمه بطنه قد يشتكي، يقول لماذا ألمتني بطني؟ الله سبحانه وتعالى لا يحبني، ينزل علي في كل يوم لوني وجلاء. يقولون هذا الألم، هذا الألم استصارت من دار الإنسان، يعني أخرج الإنسان الآن أصيب بمرض والعياذ بالله ولم يتألم، ما أصاب أي ألم، وهو صاحي ومرتاح ومتيمم ويصحى في روحه، هو المرض ينحر في داخله والبكتيريا تشتغل في بدنه بحيث لا يعلم، لأنه لا يدري أنه مريض، ألم ما موجود إلى أن في ساعة واحدة، وإذا وجد نفسه ليس هذه المسألة. فهذا البكتيريا قد نحر الجميع جسمه بدنه وإذا به يموت مثلا. فإذا حينما يتألم الإنسان يعني اشعر نفسه، يعني انتبه، يوجد في داخلك شيء، حاول أن تعالج. أما أنت إذا تتألم ما تدري بنفسك، ما في راس خوية، لا خوية، لا شبهة، لا بيت، ففي هذه الحالة بعد الإنسان لا ينتبه. أصلا نفس الألم في بعض الأحيان يكون طاردا للسموم، طاردا للبلاء من جسم الإنسان، نفس هذه الخوية تطهر البدن من كثير من الضغائن. فإذا يزيد الألم ليس بشر، بالعكس أنت إذا مثلا كانت في بدنك بكتيريا أو جراثيم ولم تكن تتألم، ما أدراك أن هذه البكتيريا سوف تتغير في داخل البدن وسوف تميت الجسم وتقضي على الجسم. فإذا الألم مؤثر، مؤثر بشيء مثلا يخطئك باتجاه الطبيب أو باتجاه العلم. يعني لا يوجد عندنا مثلا جنسلة هي صار ما تعرفون، يعني عندنا نقص، هذا النقص كل نقص تكتنا فيه هو حتى تقول أنه مخلوق من الذي خلقه، هو نقص وهو موجود. فإذا هذا الوجود يحتاج إلى علة جديدة، الوجود تسأل عن علته، إذا كان الشيء موجودا تسأل عن علته، نفس الشيء موجود، أما إذا كان موجود أو معدوم فتسأل عن علته. وإن كان هناك بحث أطول يبتلح بعد الزواج من المسؤول عن الكريم. ومعنى أنها ليست حقيقة خالصة من الشواهد الذاتية والمصدر، خالصة من الشواهد الذاتية، يعني ليست خالصة مما يعترض في النفس من لواحد ومما يزور في النفس من أسرار، بل هي مزيج من الناحية المدعية للناحية الذاتية للفكر المدركة، الناحية الموضوعية والفكر المدرك، يعني الشيء الخارجي والشيء النفسي الذكي المدرك بفكر. هل المطلقة؟ يعني ما تعدنا حقيقة مطلقة، ما تعدنا بالخارج حقيقة مطلقة ثابتة يقول هذه حقيقة ثابتة من أبي المال، لأن كل حقيقة هي لازم تتقلب بطالب الزمن، تتأثر بالكتب في المنطقة. بل هي مزيد من الناحية الموضوعية للكتب والناحية الذاتية للكتب المدرسة. فلا يمكن أن تفصل الحقيقة الموضوعية بالتفسير عن الناحية الذاتية وتبدو عارية عن كل إضافة أجنبية. لا يمكن ذلك. وفي النسبية اتجاهان رئيسيان يختلفان في معنى النسبية وحدودها في العلوم البشرية. أحدهما الاتجاه النسبي في فلسفة عمانوئي كانت، والآخر الاتجاه النسبي لابد من الفلاسفة الماديين المحيطين الذي نهج بالنسبية التطورية التي مارس بها المادية الديالكتيكية. وهنا سنقدم طبعا في مستقبل دراستنا نفس النسبية التطورية التي وقع بها داروين والتي تصدق بها الماركسيين.
الان دعونا نتكلم عن
تسليم هذا أن يسلمنا تسليم يقين ما ممكن أن تسليم ما ممكن أن تجد حصل التسليم يكون مثلا الملحن هو نفسه مثلا من أقرب مسافة بين مستقيم تكون مسلمين مستقيم كل مستقيم لابد أن تكون في مسافة المهنة مستقيمة وبقية القضايا الرياضية أكثر من القضايا الرياضية وسوف يأتي ما هو السبب في كون الأحوال يعني ما هو السبب في كون الأحكام الأولية السابقة للتجارب يقينية ما هو السبب سوف يحدد يقول الرياضيات ترجع إلى قضايا الزمان والمكان وقضايا الزمان والمكان قضايا يقينية والأحكام التقليدية الثانية وهي الأحكام الثالثة في العقل بعد التجربة نظير الحكم بأن الغصن يتحكم الحجار وأن كل جسم له وزن على حسن تفكير ثاني هذا يحتاج إلى دليل أنت تكتشف أنه هذا الجسم فيه وزن فهذا تفكير بما استبنى عليه سابقا وأما طوائف الأفكار عند كان والحاشية التي كان من المقرر أن يوضحها ولم يوضحها فسيأتي بيانها صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.